أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الجذور الأولى للإدراكات والعلوم الحصولية، يعني بعد أن انتهت، يعني بيّن السيد العلامة المراحل أو الأقسام الأربعة للعلم الحضوري، تأتي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة تصوير بداية نشوء، يعني مرحلة العلم الحصولي، بداية نشوء المعلومات الحصولية، كيف تبدأ الإدراكات الأولية عند الإنسان. الإدراكات الأولية المقصود بها ماذا؟ ما هو المقصود بها؟ التصورات الحصولية التي تحصل عند الإنسان. كيف تنشأ التصورات بما فيها من مفاهيم ماهوية ومفاهيم فلسفية؟ إذن السيد العلامة الآن يبدأ في بداية الجذور الأولية للإدراكات والعلوم الحصولية. نحن لو رجعنا إلى علوم النفس، نجد أن علوم النفس عادة تركز ما هي المعلومات الأولى التي تحصل عند الطفل. فالمعلومات الأولى التي تحصل عند الطفل المراد يعني القضايا الأولى التي، طبعا بلا شك أن من ناحية التصورات، هي التصورات الأولى اللي تحصل عند الإنسان هي التصورات الحسية، ما عندنا شك فيه. أن الإنسان عندما يحس في الخارج مباشرة يصير عدة تصورات، طبعا بعد أن يحول الحالة الواقعة عنده بالعلم الحضوري يحولها إلى صورة، وهذه الصورة تكون صورة حسية، يعني بنتيجة صورة مأخوذة من الحس. لكن متى تبدأ الإدراكات والقضايا يعني التصديقية الأولية التي تحصل عند الإنسان؟ فمتى تحصل هذه التصورات؟ متى تحصل هذه التصورات أو التصديقات الأولية عند الإنسان؟ يقول السيد العلامة: نحن عندما نواجه الشيء الخارجي، نواجه الأشياء الخارجية، فإنه لا شك لنا أن الإنسان عندما يمكن أن ينال تصورات كثيرة، واحدة من عندها ممكن أن ينال السواد، فإنه السواد يعني ينال الصورة الخارجية وينقلها بخصائصها. هذا الجسم لونه أسود، فينقل الخصائص مالت هذا الجسم المادي بخصائصه، مثلا لونه الأسود، يقول فيدرك السواد مثلا. ثم بعد ذلك ينظر، ولو أخذنا يعني حالتين، ينظر فيأخذ صورة أخرى للبياض مو للسواد. فأول حالة صير في نفسه أنه يدرك الاختلاف بين هذين الشيئين، يعني أن ما أدركه أولا ليس هو نفسه ما أدركه ثانيا، فإذن يدرك حالة الاختلاف. حالة الاختلاف شلون صير عنده؟ شلون قدر يكتشف حالة الاختلاف؟ لأنه راح يقارن في نفسه ويقول السواد وسواد، طبعا السواد ما راح يصير شنو؟ بياض، يعني السواد غير البياض، البياض ما ينطبق على السواد، ولكن السواد ينطبق على السواد. فإذا أول حالة إجت في ذهنه هي حالة الاختلاف بين الأشياء اللي يدركها. فهذه الحالة البسيطة راح يجي السيد العلامة يطلع من عندها مجموعة أمور. الأمر الأول، التصور الأول هو تصور السواد، والتصور الثاني هو تصور البياض، وهذه صور مأخوذة عند الإنسان. طبعا هي صور مأخوذة من دون واقعها ومن دون آثارها الخارجية، فهي ماهيات تأتي إلى النفس، تحفظها النفس من مع تجريدها مع آثارها الخارجية. وهذا ما يقال له الماهية، إذ إن الماهية إدراك الشيء بحقيقته مع تجريده من آثار الخارجية. أنا أدرك النار، أدرك النار بحقيقتها، ماهية النار حاصلة لدي من دون آثارها اللي هو الإحراق وغيره. نعم قد يترتب عليها آثار من ناحية أخرى، وهي آثار شنو؟ آثار كونها طاردة للجهل، يعني آثار ذهنية، آثار ذهنية ما مسموح بها، بس الآثار الخارجية لا، تجردت عن آثارها الخارجية. وهذا اللون الأول للمفاهيم اللي يسميها مفاهيم ماهوية. بعدين تصير عندنا حالة ربط. شنو حالة ربط؟ حالة ربط وحكم، عندما أنظر للشيء أقول هذا السواد وسواد، فإذا جاي أربط بين السواد والسواد أقول السواد يعني هو هو، كأنه راح تنطلق عندي القضية الهوهوية، المبدأ الهوهوية أو مبدأ الهوية. مبدأ الهوية أن الشيء هو هو ذاته، لا يمكن إلا يكون نفسه. هذا المبدأ يعني هو المبدأ الأولي، وصار عندي شيء اسمه ربط اللي هو الحكم، جاي أحكم بأن السواد سواد. هذا الربط بلا شك أنه من الأفعال النفسية بالنفس، ليس له مطابق خارجي وأنا جاي أنقل الربط الخارجي وأصوره في بصورة ذهنية، لا، وإنما هو فعل من أفعال النفس، إن إذ أنني أربط بين السواد والسواد. ثم عندما أنظر إلى البياض وأقول أن السواد ليس بياضا، أو البياض لا ينطبق على السواد والسواد لا ينطبق على البياض، الآن جاي أنفي حالة الربط. فإذا أنا جاي أسلب حالة الربط، هنا الحالة اللي حصلت شنو؟ أنه لم يقوم الذهن بشيء، النفس ما قامت بأي فعل. عندما لم تجد هناك ربطا بين السواد والبياض فإنها لم تقم بعمل، ما قامت بأي عمل. فإذا لكن الإنسان كأنه يتصور أنه قام بالحكم بالعدم، حكم بالعدم، والحكم بالعدم يعني صار عندي حكمين، عندي حكم بالربط وعندي حكم بعدم الربط، يعني صار عندي مفهوم عدم الربط. هذا عدم الربط كان ذاك وجود الربط، هذا صار عندي عدم الربط، ذني مفهومين، يعني ذني حالتين. إذن الحالة الثانية هي حالة وجود الربط، الحالة الثانية هي حالة وجود الربط. الحالة الأولى هي حالة شنو؟ هي حالة طبعا حالة وجود الربط وحالة عدم وجود الربط. حالة عدم وجود الربط هي الحالة اللي يعني ما يقوم بها الإنسان بأي فعل معين. زين، هاي الحالة الثانية. بس ثم بعد ذلك ينشأ لديه مفهومان. مفهوم الكثرة، إذ أنه عندما يقول بأن الوجود ليس أن السواد ليس بياضين، يعني أن هناك اثنينية وأن هناك كثرة. من عدم الربط راح ينشأ عنده الكثرة، راح يصير عنده شنو؟ راح يصير عنده وجود كثرة. ثم إذا صار ربط راح يصير سلب لهذه الكثرة، يعني سلب الكثرة يعني شنو؟ وحدة. فإذا الوحدة والكثرة راح ينشأان من عدم الربط، من هذا الاختلاف، يعني من هذا الاختلاف اللي شاهده راح ينشأ عند مفاهيم الكثرة والوحدة. فإذا راح يصير عندنا مفاهيم، قسم من عندها مفاهيم ماهوية، قسم من عندها لا أفعال وجودية أصلا مو مفاهيم، وقسم من عندها مفاهيم لكنها اعتبارية اللي مفهوم الكثرة ومفهوم الوحدة. زين، نطبق العبارة. قال: يقع بصرنا لأول مرة على بنية العالم الخارجي على أننا نسوق هذا الحديث على نحو المثال، إذ إن هناك مراحل حسية كثيرة قبل هذه المرحلة، خصوصا الحس اللمسي، يعني شلون الإنسان يحس، شلون تأثر الأعصاب غيره كذا، هذا مو شغلنا بعد. فنتعرف في حدود معينة على خواص الأجسام المتنوعة، كون أسود أبيض، ولنفرض أننا شاهدنا سوادا وبياضا، نأخذ السواد والبياض هنا على نحو المثال، ونقصد، ليش قال سواد وبياض؟ نقصد سمتين حقيقيتين من سمات الأجسام الحسية. ونقصد سمتين حقيقيتين من سمات الأجسام الحقيقية، كون أسود وكون شنو؟ أبيض. ولنفرض أننا شاهدنا السواد أولا ثم أدركنا البياض، وحينما ندرك البياض ندركه كمفهوم جردناه من الحس، أي نحفظه في ملف الإدراك، يعني نتجاوز مرحلة العلم الحضوري، فتجي القوة المصورة وتأخذ صورة عن هذا الواقع، ثم نعكف على إدراك البياض، يعني تصير حالة ثانية. وحينما نصل عبر الحركة الثانية إلى البياض لا نجد السواد بينما كان موجودا لدينا في بدء الحركة، يعني أول مرة شفنا سواد، بعدين شفنا بياض، غير السواد. وحينما ننتقل بالمعلوم الثاني حيث يحل المعلوم الأول، نشاهد أن الثاني لا ينطبق على الأول كما ينطبق الأول على نفسه. يعني من هنا راح تبدأ المفاهيم تتشكل والقضايا تتشكلهم أيضا. يعني معناته أنه أول ما تبدأ القضايا تتشكل أو كل المفاهيم يبدي ينتزع المفاهيم، خصوصا المفاهيم الفلسفية، وين يبدي ينتزعها؟ ينتزعها بالمحمولات، بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي، لا بالحمل الأولي، حيث أنه يقول السواد سواد، والسواد يعني هو هو وهو ليس هو، يعني حمل أولي. بينما الشيخ المطهري يذكر يقول علماء النفس المحدثين يركزون في دراستهم على الطفل شلون تنشأ عنده الإدراكات الأولية والتصديقات الأولية، حيث أنه يقول مثلا هذا الحليب حلو أو هذا السكر حلو أو مثلا هاي الأشياء اللي يدركها بالبداية ويتفاعل وياها، حيث أنه يتفاعل وياها نتيجة اهتمامه به، إيش قد اهتمامه به. هذا في الحقيقة يعني كأنه مرحلة متأخرة، وإلا في الحقيقة هو أول ما يدرك الإنسان قبل لا يدرك أن هذا السكر حلو أو غيره من القضايا، هو يدرك الاختلاف بين الأشياء. أول ما ينتبه أن هذا مختلف عن هذا، هاي الشيء اللي يشوفه غير هذا الشيء اللي يشوفه. فإذا حالة الاختلاف والاتحاد هي الحالة الأولى اللي تصير عند الإنسان، ومن خلالها تنبثق كثير من المفاهيم الفلسفية أو والتصديق، حتى التصديقات يعني الأخرى. نعم ربما من تيجي يجي يستذكر هاي الأشياء قد تحصل عنده من دون أن يركز عليها ويحللها، لأنه بالتحليل بالتركيز أنه شيء اسمه حمل أولي وهو هو ما هو هو، فربما يراد له وعي ثاني يجي يميزها بشكل أوضح. لكنه في الحقيقة هذا الشيء يحصل عند الإنسان، أنه أول ما يحصل الاختلاف، ولهذا كل ما يشاهد صورة جديدة يشوفها يستغرب أكثر أنه هذا غير هذا اللي كان يشوفه. هذا بدأ ينتبه، حرك ايدك يبدي يحرك عينه وراها، ليش؟ لان جاي يشوف شيء جاي يصير جديد. فدائما هاي الحاله الجديده، يعني قل الاختلاف الحاصل عند عند الانسان من يشوف الاشياء انه هذا شيء غير هذا الشيء الجديد، غير هذا الشيء القديم اللي كان يباوعه. زين، اي نلاحظ ان نسبه السواد إلى السواد بشكل لا نجد في نسبة السواد إلى البياض، يعني هو بينما هو غيره. ومن هنا ثم فما نصل إليه هو حمل هذا السواد إلى هذا السواد إلى سواد، يعني هذا السواد سواد. وعدم حمل أي أن الذهن لا يجد النسبة قائمة بين السواد والسواد، لا يجدها قائمة وين؟ بين السوادي والبياض. وبعبارة أخرى أن الذهن أقام حكما بين السوادي والسواد، أوجد نسبة بينهما، يعني حكم، هذا شيء جديد، لكنه لم يقم بعمل بين السوادي والبياض، إلا أنه بحكم مشاهدته في المرة الأولى أو بعد تكرار الحكم الإثباتي لنفسه ناسبا وحاكما، يعني بحكم مشاهدته لنفسه ناسبا وحاكما في المرة الأولى كذا، ناسبا وحاكما، يعني يجعل نفسه حاكما، ولا في الحقيقة عدم الحكم، بحسب أنه في حال عدم الفعل يحسب أنه في حال عدم الفعل قد قام بعمل وفعل وهو الحكم، مع أنه لم يحكم في القضية السلبية. فيظن أن عدم وجود النسبة الإثباتية بين السواد والبياض نسبة أخرى تغاير النسبة الإثباتية، وحينئذ تظهر عدم نسبة العدم، عدم تقول عدم الربط، يعني عدم النسبة يعني بين الشيئين وعدم الحكم. فهذا راح ينشأ عند العدم مفهوم العدم ومفهوم الوجود. هسه زين، قال نسبة العدم يعني عدم الربط وعدم الحكم الخيالي مقابل نسبة الربط الخارجي. إذا إنه أكو ربط خارجي، يعني مو الربط، يعني هو حكم، هذا الربط فعل بالنفس لكنه ناظر الخارج. وعندئذ تصاغ القضيتان، هذا السواد سواد وهذا البياض ليس بسواد. طبعا الحاشية عند الشهيد مطهري فشيء جدا ممتاز، انه ذاكر الآراء في القضية الموجبة وفي القضية شنو، في القضية السالبة منين تتركب، يذكر نظريات، مجموعة من النظريات. مثلا في القضية الموجبة يذكر أنه عندنا آراء، الرأي الأول يقول بأن القضية مركبة من أربعة أجزاء، موضوع ومحمول ونسبة وشيء آخر غيرهما وهو الحكم. فيقول إذن التصديق مركب منين، من هذه الألوان الأربعة، من هذه الأجزاء الأربعة. زين، نظرية أخرى طبعا يقول ويمكن استنتاج هذه النظرية من كلمات ابن سينا وصدر المتألين. النظرية الثانية تقول لا، أن القضية مركبة منين، من موضوع ومحمول وحكم أو نسبة حكمية، كأنه ما يفرق، هذا النظرية الثانية ما تفرق بين الحكم وبين النظرية وبين النسبة الحكمية، ليس هما أمران مستقلان. يقول وقد اختار هذا أغلب المنطقيين المتأخرين المسلمين المتأخرين هذه النظرية. النظرية الثالثة ترى بأنه أصلا لا كعدي حكم ولا كعدي شنو نسبة، وإنما فقط موضوع وبحمول. زين، القضية شلون تحصل، يعني عندما أقول زيد قائم شلون تحصل، يقول تحصل من خلال تداعي المعاني. وهذه نظرية يعني ممكن نقول بأنه اللي ذكرها هو هيوم وغير هيوم، يعني عموم الحسيين التجريبيين الحسيين يرون ويعتقدون ذلك، أن القضية هي عبارة عن شنو، الموضوع محمود، مجرد موضوع محمود بدون حكم، مع أنه هذا النظرية باطلة وخطأ. ليش يذكر شهيد مطهري في مكان آخر، يعني يقول بأنه لأنه مرات كثيرا يصير عندنا تداعي معاني بين شيئين، عندما ننظر إلى شيء ونستذكر شيء آخر رغم أنه صار عندي تداعي معاني بين هذين الشيئين، إلا أنه لا يوجد حكم، لا يوجد حكم بينهم. فإذا في حين عندما نقول زيد ونحكم عليه بأنه قائم، واضح يوجد حالة جديدة غير مجرد تداعي معاني. إذا حالات المجاورة أو المهم العلاقات اللي تخلي ذهني ينتقل من شيء إلى شيء آخر اللي نسميها حالة تداعي المعاني، لا تستطيع أن تفسر القضية بجميع يعني حيثياتها. لأنني عندما أقول زيد قائم جاء أحكم، بينما إذا يصير تداعي وانتقال ذهني من حالة إلى حالة أخرى ما جاي يصير عندي حكم. إذن هذه النظريات في القضية الموجبة. أما القضية السالبة هم أيضا يذكر تقريبا خمس نظريات، أنه فقط الموضوع والمحمول، أو موضوع ومحمول ونسبة وحكم. هاي النظرية الأولى، قال موضوع ومحمول من أربع أجزاء حال القضية الموجبة، أما موضوع ومحمول ونسبة وحكم، غاية ما في الأمر أنه أن هناك، يقول أن هناك أمرا ثبوتيا ينتسب إلى الموضوع، هاي وين في القضية الموجبة، بينما القضية السالبة هناك أمر عدمي، يعني ربط السلب، يعني ربط السلب. النظرية الثانية تقول لا، من ثلاثة أجزاء، الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم، يعني النسبة الحكمية والحكم ماكو تفريق بيناتهم. والفرق بين هذه القضية ثلاثة أجزاء، الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم، والفرق هسه ذكر أربعة، والفرق بين القضيتين من ناحية النسبة لا من ناحية المحمول، يعني بالنتيجة ما تفرق بين النسبة الحكمية والحكم، هذه هم أيضا ما تفرق بين الحكم، النسبة الحكمية والحكم، بس بالنتيجة ربطية السلبي. ويقول هاي لا ربط السلب وإنما ربطية السلب، فرق قليل يعني بينه وبين النظرية اللي سابق. النظرية الثانية تشتمل القضية الموجبة والسالبة معا على تصور الموضوع والمحمول وتصور النسبة الحكمية والحكم، إلا أنه الفرق بين القضية الموجبة والقضية السالبة أن القضية الموجبة هو من قبيل الحكم، عندما يكون الحكم تحكمه بالاتحاد بين الشيئين، بينما يعني والإيقاع، يقول من قبيل الوضع والإيقاع، بينما القضية السالبة من قبيل الرفع والانتزاع، أنا أرفع السلب، يعني أرفع الربط بين هذين الشيئين. يقول هذه النظرية ممكن أن قد تبناها ابن سينا وصدر المتألين. النظرية الرابعة تشتمل القضية السالبة على الموضوع والمحمول والحكم، ما ذكر نسبة حكمية. والنظرية الخامسة يقول فقط الموضوع والمحمول، أما أنه يوجد حكم يقول لا يوجد حكم، وإنما يجعل كأنه مقابلة، أنه عدم الحكم هو عبارة عن لقياس ومقارنة بين من بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة، وإلا في الحقيقة لم تقم النفس بأي دور، لم تقم النفس بأي دور في القضية السالبة. عموما هذه نظريات مطروحة. بالنتيجة يقول إذن راح يصير عندي قضية موجبة وقضية سالبة، أن هذا هو هذا بالحمل الأولي، هذه قضية حقيقية زين، وقضية أخرى أن هذا ليس، أن السواد وسواد شوف، والثانية أن هذا يعني البياض ليس بسواد، والحقيقة في القضية الأولى أن القوة المدركة قامت بعمل بين الموضوع والمحمول اللي هو الحكم، نسميه الحكم، هذا هو هذا. وحقيقة القضية الثانية أنه لم يقم بعمل بين فيما بين الموضوع والمحمول، لكنه حسب خلو وفاضه خلو وفاضه وعدم قيامه بعملين، ماذا حسبه عملان، وجعله عملا ثانيين مقابل العمل الأول، ليس مقابل الهوهوية زين، يعني هذا ليس ذاك جعله مقابل هذا هو ذاك. وحيث أن هذه القوة تعبر عن عملها الذي هو الحكم بصورة ذهنية، هذا هو هذا، فهي تنسج صورة لفقدان العمل بحكم كونها في مقام العمل، وتعبر عنه لكن هذه الصورة بحكم صناعتها في الضوء الأول، في ضوء الأولى تنسب إلى الأولى الربط، تنسب إلى الأول الربط، ويعني عدم الربط. عدم الربط شلون هي العبارة؟ قال بحكم كونها في مقام العمل وتعبر عنه، لكن هذه الصورة بحكم صناعتها في ضوء الأولى تنسب إلى الأول الربط، عدم الربط للقضية الثانية اللي هي سالبة، الربط للقضية الأولى. وقد أكدنا في المقالات المتقدمة أن كل خطأ وأمر اعتباري لا يوجد ما لم يضاف إلى أمر صحيح وحقيقي، يعني أن هذا المفهوم مفهوم عدم الربط الذي نسبته لمن؟ نسبته للقضية السالبة، هذا إلى منشأ، منشأه شنو؟ الربط اللي موجود وين؟ في القضية الموجبة. إذن غاية ما في الأمر أنت جعلت العمل الذي موجود في القضية الموجبة جعلته أيضا عملا وين؟ في القضية السالبة، لكنه عملا بالعدم، كأنه عمل سويت، هذا هو الفرق بين القضية يعني كيف أنه في كل قضية موجبة، في كل قضية إذا كان أمر صحيح أمر خطأ واعتباري، يعني أمر يقول المقدمة أن كل خطأ وأمر اعتباري، شوف العبارة هنا نستنتج أن السيد العلامة يفسر الأمور الاعتبارية بالخطأ، وسيتضح هذا الرأي أين يتضح؟ يتضح في المقالة السادسة لما يأتي إلى مثلا عندما ننظر إلى شخص، وإن كان هاي اعتباريات مو اعتباريات انتزاعية مثل هذه الاعتباريات، وإنما أنت اعتباريات اجتماعية، يعني قائم على أساس المصالح المفاسد، من قبيل أنه الشخص نقول عنه رئيس أو رأس، احنا شنو اعتبرناه لحكم علاقته مع ناسه، اعتبرناه بالخطأ والمجاز مو حقيقة، اعتبرناه رأس. فإذا السيد العلامة يعتبر المفاهيم الاعتبارية عبارة عن خطأ ونسبة الشيء إلى غيره، لكن نسبة الشيء إلى غيره مجازين، يعني مو حقيقة. إلها أثر لو ما إلها أثر، يقولها إلها أثر، يعني سواء كان إلها أثر لين إلها منشأ انتزاع، كما في القضايا الفلسفية، يعني المفاهيم الفلسفية وهي مفاهيم انتزاعية، أو المفاهيم الاعتبارية، مثلا عندما نقول أن هذا الشخص رأس لأنه إحنا نظرنا أنه في حكم علاقته مع قومه وكونه يدبر أمورهم فجعلناه رأس، كما أن الرأس يدبر أمور الجسد، كذلك الرأس الشخص يعني الرئيس نعتبره رأس باعتبار أنه هو يدبر أمورهم وشؤونهم ويدير أعمال زين. فيقول وقد أكدنا في المقالات المتقدمة أن كل خطأ وأمر اعتباري، شوف الأمر اعتباري مو حقيقي، لا يوجد ما لم يضاف إلى أمر صحيح وحقيقي. وبعد نسج هذين المفهومين اللي هو الربط وعدم الربط، وعندما نلاحظ القوة المدركة أو تلاحظ القوة المدركة سمة النسبة حيث تقوم بين الطرفين تنسب في القضية السالبة نظير هذا البياض ليس ذاك السواد، يعني الاختلاف ليس سلب إلى تنسب السلب إلى الطرفين، وعن هذا الطريق ينفصل كل منهما عن الآخر، راح يصير تكثر، راح يصير تكثر بيناتهم، يطرد كل منهما الآخر، ومن هنا يظهر مفهوم الكثرة اللي هو الكثرة النسبية أو العدد، أو العدد يظهر، وحيث أن القضية الموجبة خالية من هذا المفهوم، فإذا الكثرة مسلوبة عنها، فيسمي الذهن بالوحدة، ومن هنا يتضح أن الكثرة مفهوم سلبي والوحدة سلب السلب. إذن الكثرة والوحدة كلاهما مأخوذان منين؟ مأخوذان من فكرة عدم الربط، كلاهما هم الوحدة هم الكثرة مأخوذان من عدم الربط. غاية ما في الأمر أول مرة يصير عدم الربط، وبعدين تلاحظ صارت كثرة، وبعدين تجي للقضية الموجبة ما تلقى بهذه الكثرة فتقول ماذا؟ فتسلب الكثرة عنها، فسلب السلب يعني ماذا؟ سلب سلب يعني سلب سلب الكثرة والاختلاف يعني واحد. قال إلا أن سلب السلب يتطابق مع النسبة الإيجابية اللي هو الربط، ومن هنا تتحد نسبة الوحدة ونسبة الإيجاب في المصداق، وإن كان الوحدة مفهوم متأخر عن من؟ عن الربط، إذ أنه بالبداية عندي ربط وبعدين يصير عندي عدم ربط في القضايا اللي ما بها اتحاد وربط، وهذا عدم الربط يجي من عند مفهوم الكثرة، وبعدين يجي سلب لهذه الكثرة لما نتلاحظ القضية الموجبة يأتي سلب الكثرة، فسلب الكثرة يعني وحدة، فشوف مفهوم الوحدة متأخر عن مفهوم الكثرة، ومفهوم الكثرة لاحق علما لعدم الربط، وعدم الربط لاحق بالمقارنة علما إلى مفهوم الربط زين، ومفهوم الربط موجود في القضية الموجبة زين. ومن هنا تتحد نسبة الوحدة ونسبة الإيجاب في المصداق. في ضوء هذا التحليل الذهني نتوفر على 6 مفاهيم: مفهوم السواد، ومفهوم البياض، ومفهوم الربط، ومفهوم عدم الربط، ومفهوم الكثرة النسبية، ومفهوم الوحدة النسبية. شوف الوحدة النسبية آخر شيء خلاها، يعني هسه الآن واضح السواد لأنه به ربط، البياض لأنه خلى عندي ربط وعدم ربط وكثرة وزين. إذن المفاهيم يبدأ هسه الآن في بيان أن هذه المفاهيم عندي المفاهيم قسم من عندها مفاهيم ماهوية وقسم من عندها مفاهيم مو ماهوية. فالمفاهيم الحقيقية هي المفاهيم يعني الماهيات، وعندي مفاهيم اعتبارية هي غير ماهيات، وهذه المفاهيم الاعتبارية هي غير ماهيات. والمفهوم الأول والثاني اللي هي المفاهيم اللي هو السواد والبياض، حيث ندرك ليش صارت ماهيات، لأننا ندركهما بذاتهما بكنههما على ما كان عليه، أي ذات الواقع الخارجي مهما كان فهما مهما كان على ذاتهما عين ما هما عليه، يعني عين ما ندركهما، وفي نفس الوقت الذي هما فيه ذات الواقع الخارجي فهما يختلفان عن الواقع الخارجي. بماذا يختلفان عن الواقع الخارجي؟ إذ إنهما في ذهني يترتب عليهم الآثار، بدون آثار في الخارج مع آثارهم في ذهني تجرد عن هذا الآثار، فهما يختلفان عن الواقع الخارجي في أن الواقع الخارجي آثار مستقلة عن الذهن والإدراك، نار تحرق، لكن الماهية تفقد هذه الآثار، وهذا هو الفرق بين الماهية والوجود، يعني الواقع الخارجي. فالواقع له آثار خارجية لكن الماهية تفقد هذه الآثار. ومن هنا يمكن القول أننا ندرك كنه السواد والبياض، كنه السواد والبياض، أي أن السواد والبياض مهما كانا فهما في ذاتهما هما عينهما، عينهما لدينا مهما كان، يعني أنا أدركهم بذاتهما، ولا نقول كما يقول السفسطائي وأصحاب نظرية الأشباح، لأن هؤلاء يقررون أن السواد والبياض اللذين لدينا، يعني اللي جاي نصورهم، عين ما هما عليه، عين ما هما عليه، يعني ما تصوره هو هو، لكن مو عين ذاتهما. والفرق كبير بين القولين. أصحاب نظرية الأشباح يعني أغلب الحكماء المشائين كانوا يقولون بأن ما يحصل في ذهني شبح الخارج، يعني وإن كان هم ما يلتزمون بهاي اللوازم، يعني كانوا يعتقدون بأنه كلامهم هو مطابق للواقع، لكن يقولون في تفسيرهم أن ما يحصل عندي شبح الخارج ليس هو نفس الخارج. لكن أشكلوا عليهم كثير من العلماء الحكماء الفلاسفة بأنه هذا يلزم من عنده السفسطة، لا فرق بينه وبين السفسطة، بالنتيجة أنا لا يمكن أدرك عين الخارج وذات الخارج وماهية الخارج. إذن فعندما يقول أنا أدرك السواد والبياض بذاتهما على حقيقتهم، غير أنه ما يحصل لدي هو ماهية السواد، ما يحصل لدي هو نفس ماهية السواد، يعني نفس ما هو يعني السواد لا يعني المطابقة لذات السواد في الواقع، وإحنا نريد مطابقة ذات الواقع، ذات السواد بما هي ذات السواد حالة عندي ومعروفة عندي. أما مفهوم الثالث فيأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.